الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نتكلم فيه عن أحكام الهدي، ومن المعلوم أن الهدي إنما يجب على القارن والمتمتع، لأنهما قد جمعا بين حج وعمرة في سفرة واحدة. والأصل أن الهدي الواجب هو شاة عن كل شخص، ليس كالأضحية، الأضحية عن الرجل وأهل بيته، هنا كل واحد يجب عليه هدي مستقل. وهناك فرق آخر بين الهدي والأضحية، في أن الهدي يختص بالحجاج ولا يذبح إلا في مكة. الهدي يختص بأنه لا يذبح إلا في مكة، وأما الأضحية فتذبح في كل مكان. وهنا أذكر بأنه قد يهدي غير الحجاج، لكن هذا من المستحبات، يكون شخص لم يحج ولم يعتمر فيهدي هديا على جهة الاستحباب، فهذا جائز ومستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المفرد والمعتمر لا يجب عليهما هدي، لكن لو أهديا جاز ذلك ولا حرج فيه، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولعلنا أيضا أن نفرق بين الهدي والفدية. الفدية لا تجب إلا لترك واجب أو فعل محظور، وبالتالي الفدية لا يأكل منها صاحبها، بخلاف الهدي فإنه يأكل منه صاحبه. والهدي بعد أن يذبح في مكة يجوز أن يخرج لحمه، يخرجه أصحابه، أما الفدية فيطعم بها مساكين مكة، لا تخرج لغيرهم. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من أحاديث الباب الواردة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الهدي. قال: حدثنا النفيلي قال أنبانا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق حا وحدثنا محمد بن المنهال قال أنبانا يزيد بن رزيع ابن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال: قال عبد الله عن ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين.
قول المؤلف: باب في الهدي. تقدم معنا أنه يجب على من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة في القران والتمتع، بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا في غير أهل مكة، فإن أهل مكة إذا تمتعوا أو قرنوا لم يجب عليهم هدي، إنما يختص وجوبه بالآفاقيين. وأورد المؤلف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهو حديث من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق لكنه مدلس وقد عنعن هنا، لم يروي الخبر بالتحديث، ولذلك فالخبر يعد منقطعا حكما. وقوله أهدى عام الحديبية، عام الحديبية هو السنة السادسة للهجرة، حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة في ذي القعدة، فحصره المشركون في الحديبية وهي في أطراف الحل أقرب ما لها الشميس اليوم. قال أهدى يعني ساق معه الهدي، في هدايا يعني فيما ساقه في الهدي جملا كان لأبي جهل. الجمل هنا يجوز في هذا أن الجمل يجوز أن يكون هديا. قال كان لأبي جهل أي كان أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي يملكه، وإلا فهو قد توفي في غزوة بدر في السنة الثانية قبل 4 سنوات، فكأنهم أخذوه مع الغنائم. قال في رأسه أي في أنفه، لأنهم كانوا يزينون الجمل في أنفه، برة فضة أي حلقة، أي حلقة مصنوعة من الفضة، وقال ابن منهال بأنها من ذهب، وهم كانوا يفعلون ذلك في الإبل، فيدل هذا على جواز هذا الفعل، إذ لو لم يكن جائزا لرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال أنبأنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
قوله باب في هدي البقر، أي هل يجوز أن يكون هدي المتمتع والقارن من البقر أو لا؟ وقد ورد في الأخبار أن البقرة تجزئ عن سبعة في الهدي، واختلف في الأضحية هل يضحى بها، وإذا ضحي بها هل تجزئ عن سبعة أبيات؟ والأظهر أنه يجوز أن يضحى بها لكن لا تجزئ إلا عن بيت واحد، وليست كالهدي، لأن في الهدي هي تجزئ عن شخص واحد وفي الأضحية عن أهل بيت، بالتالي لا يجوز قياسها عليها. واختلف العلماء في العقيقة هل تكون من البقر أو لا، فقال جماعة بأنها تكون من البقر، لأنه إذا جاز أن تكون من الشياه فمن باب أولى أن تجوز من البقر، وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. والأظهر من قول أهل العلم أنها لا تجزئ في العقيقة، لأن العقيقة باب عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد ذبح البقر في العقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، فخص الحكم بالشياه. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رواته ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد، يقصد بهذه اللفظة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حج معه 7 من الزوجات، فضحى أو فنحر عنهن ببقرة واحدة. وقوله هنا نحر قال بعض أهل العلم فيه دلالة على أن البقر ينحر، وذلك أن طريقة الذبح تختلف، هناك ذبح وهناك نحر، فالذبح يكون في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة، والغنم تذبح والإبل تنحر في أسفل الرقبة، والبقر وقع اختلاف بين أهل العلم فيها هل تذبح أو تنحر، فقال طائفة بأنها تذبح لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال تنحروا، وبعض أهل العلم قالوا بأنها تنحر واستدلوا بهذا الخبر، ولكن هذا اللفظ فسر في رواية جماعة من الصحابة بأن المراد به الذبح، وقد أخرج قوله نحر عن آل محمد في حجة الوداع، وهي التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 بقرة واحدة أي عن جميع نسائه، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من لحم هذه البقرة إلى نسائه، وفيه دلالة على أنه يجوز للرجل أن يهدي عن نسائه ولو لم يستأذنهن. وهل معنى هذا أن النحر والهدي يدخل في باب النفقات أو لا؟ الأظهر أنه لا يدخل في باب النفقة، وإنما نحر أو ذبح عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أمرهن بأداء الحج في تلك السنة. ثم والحديث عند النسائي وابن ماجه، ثم أخرج المؤلف من حديث أبي هريرة وهو كذلك عند النسائي وابن ماجه، لكن في إسناده علة، فإنه من رواية الوليد بن مسلم وهو ثقة من رجال الشيخين، لكنه يدلس، بل عنده تدليس التسوية، فيسقط شيخ شيخه ويأتي بلفظ العنعنة، ولذلك لا بد من البحث عن أسانيد هذا الخبر حتى يتأكد هل ورد بصيغة التحديث من طريق آخر أو لا، فإن كان كما ذكر المؤلف هنا إنما هو بصيغة العنعنة فإنه يعد منقطعا حكما وبالتالي لا يعول عليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر، هكذا الرواية اعتمر، وظاهرها عمن اعتمر في السنة التي حجوا فيها، فإن المفرد لا يجب عليه هدي، ومن ثم لم يهدي إلا عمن اعتمر مع حجته. وفيه دلالة على أن القارن والمتمتع يهديان لكونهما قد جاء بعمرة في سفرة الحج، قوله من نسائه بقرة بينهن أي بقرة واحدة أجزأت عنهن جميعا. نعم.
قال رحمه الله باب في الإشعار. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا مسدد قال أنبهنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أنبانا سفيان بن عنين عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة تقلد الهدي وأشعره وأحرم. قال حدثنا هناد قال أنبانا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
قول المؤلف باب في الإشعار. الإشعار جرح يجرح به سنام البعير من جهته اليمنى بحيث يؤتى بسكين أو سيف فيؤخذ من جلد السنام شيء يسير حتى يسيل الدم، وهذا من أجل أن يعرف أنه هدي فلا يتعرض له أحد من الناس. وهذا الإشعار لا يؤلم البعير ولا يوجعه، وذلك أنه في سنامه. وقد اختلف أهل العلم في الإشعار هل هو سنة أو ليس بسنة، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإشعار ليس بسنة بل هو مثلى يعذب بها الحيوان، وقد وافق في ذلك شيخه أو إمام أهل الكوفة إبراهيم. وجماهير أهل العلم على أن الإشعار سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقد خالف صاحب الإمام أبي حنيفة مذهب شيخهم، فقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن بأن الإشعار سنة، وخالفوا بذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن المقرر عند علماء الحنفية أنه إذا اختلف الصاحبان وخالف مذهب الإمام فإن مذهب الحنفية هو ما قاله الصاحبان لا ما قاله الإمام رحمة الله على الجميع. ولا يصح أن يستدل على منعه بأنه تعذيب، إذ إن الجمل لا يتأثر منه ولا يتألم، ولا يصح الاستدلال بأنه مثلى على منعه، وذلك أن هذا ليس مثلة، ولو قدر أنه مثلة لخصص من عموم الأحاديث الواردة بالنهي عن المثلة. وأورد المؤلف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة ركعتين لكونه من المسافرين، ثم دعا ببدنة أو في لفظ ببدنه أو ببدنته فأشعرها أي جرح سنامها، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها أي مسح الدم عن صفحة السنام وقلدها بنعلين. كانوا يأتون بخيط أو حبل فيربطون به نعلين فيضعونه على رقبة الناقة أو البعير المهدى ليعرف أنه لله فلا يتعرض له أحد، حتى السراق كانوا يجتنبون أن يأخذوا من الهدي خوفا من الله جل وعلا. قال وقلدها بنعلين، وفي هذا دليل على مشروعية تقليد الهدي، وهذا الحديث في تقليد الإبل، وهو محل اتفاق في الجملة، ولكن وقع اختلاف في تقليد الغنم، هل يصح أن يوضع عليها قلادة على الغنم أو لا؟ فأبو حنيفة ومالك قالوا الغنم لا تقلد، وأحمد والشافعي قال بأن الغنم تقلد كالإبل. قال: ثم أتي براحلته، أي قربت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أجل أن يركب عليها فيسافر. قال: فلما قعد عليها، يعني واستوت به على البيداء، المراد بالبيداء جبيل صغير وتلة صغيرة بذي الحليفة. ومعنى قوله أهل بالحج أي رفع صوته ملبيا بالحج، وقد ورد أنه قال: لبيك عمرة وحج. فقوله هنا أهل بالحج استدل به المالكية على أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان على الإفراد، لكن بقية الروايات الواردة تدل على أنه جمع بين الحج والعمرة. وقد اختلف في مكان تلبيته صلى الله عليه وسلم، حيث روى جماعة أنه لبى حينما علت به البيداء، وروى آخرون بأنه لبى حينما جلس على بعيره، وروى آخرون بأنه لبى بعد الصلاة، وكلها روايات صحيحة، وقد عدل كثير من العلماء إلى الترجيح بينها بحسب ما يرونه من أنواع الترجيح. والظاهر من قول أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم في الثلاثة المواطن، لبى في الثلاثة المواطن بعد صلاته وبعد ركوبه وعندما استقلت به، عندما استقلت به ناقته على البيداء. فكل روى ما شاهد وما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الخبر: ثم سلت الدم بيده، أي مسح الدم وأزاله بيده، قيل المراد بأصبعيه وقيل باليد كاملة. قال أبو داود: ولذلك عند همام قال: سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود صاحب السنن: هذا الذي هو الإشعار من سنن أهل البصرة، أي من الطريقة التي يسرون عليها، الذي تفردوا به، يحتمل أن يريد الإشعار ويحتمل أن يريد التقليد، ولكن قد ورد الإشعار في أحاديث أخر. وهذا وقوله هنا: هذا من سنن أهل البصرة، لأن أهل الكوفة وهم أصحاب أبي حنيفة لا يقولون به، وقال بأنهم قد تفردوا به، فإن هذا الخبر من رواته كلهم من أهل البصرة. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في أي سنة؟ السادسة. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي، أي ألبسه النعلين المربوطتين بحبل، وذلك ليعرف أنه هدي، وأشعره أي سلت جزء سنامه وجرح جزءا من السنام وأحرم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن الإشعار يكون في الجهة اليمنى، وفيه أن الإشعار ليس مثلة منهيا عنها وأنه يجوز فعلها. قوله: فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. ثم روى من حديث عائشة بإسناد صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة، فيه دليل على مشروعية تقليد الأغنام، وفيه أن الغنم يسمى هديا متى أخذ إلى البيت، وفيه أن الغنم تقلد كما قال بذلك الجمهور خلافا لمالك والشافعي رحمة الله على الجميع.
قال رحمه الله: باب تبديل الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبانا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن.
لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين، أسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكون معهم مؤيدا وناصرا على الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ليلة مزدلفة متى تنتهي؟ هل بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟
الأظهر من قول أهل العلم أن ليلة المزدلفة لا تنتهي إلا بطلوع الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة: من صلى معنا صلاتنا هذه، وهم إنما يصلون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا من أهل مكة، سأحج وأخرج إلى الرياض ثم أعود، هل علي وداع؟ وإن كنت لن أعود فهل علي وداع؟
إذا حج المكي فإنه لا طواف وداع عليه، فإن كان في موسم الحج مقيما في مكة تبعا لإقامته السابقة فإن ذهابه إلى الرياض بعد ذلك لا يعد تتميما لحج، لأن الحج قد تم، أهل مكة يتم حجهم بإكمال المناسك ولو لم يطف الإنسان طواف الوداع.
أثابكم الله. يقول السائل: محرم حلق بعض رأسه للحجامة، هل عليه فدية؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكن يبدو أن حجامته بدون قص شعر، لأن هناك مناطق في الرأس لا ينبت فيها الشعر، بالتالي من حلق نصف شعره من أجل الحجامة وهو محرم فعليه فدية أذى.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الحج؟ فإذا جاز إلى متى؟
هل يجوز تأخير طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة؟ هذا للعلماء فيه أقوال متعددة، منهم من يقول لا يجوز أن يؤخره عن يوم العيد، وإذا أخره عن يوم العيد لزمه أن يحرم مرة أخرى ويبقى على إحرامه إلى أن يطوف. تعلمون أن الحاج إذا رمى وقصر تحلل التحلل الأول ولو لم يطف بالبيت، وطائفة. وورد في ذلك حديث أم سلمة في سنن أبي داود سيأتي معنا، وقد ورد من طريقين، أحدهما فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، والآخر ورد من طريق ضعيف، من طريق فيه راو مجهول، ورواية المجهول لا تتقوى بها رواية الضعيف، ولذلك لا يعول على هذا الخبر الذي يلزم بالعود إلى الإحرام من لم يطف يوم العيد. والقول الثاني بأن طواف الإفاضة لا بد أن يقع في أيام التشريق، في يوم العيد أو أيام التشريق، قالوا لأنها محل النسك، وهذا القول أيضا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 بعد أن أنهى مناسك الحج أتى يريد صفية، يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فقيل بأنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: قرعا حلقا أحابستنا هي، لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلم يعب عليها تأخير طواف الإفاضة، فقيل له بأنها قد أفاضت، قال: فلتنفر معنا إذن. والقول الثالث يقول بأن طواف الإفاضة وقته إلى نهاية الشهر ذي الحجة، وذلك لأنهم فسروا قوله الحج أشهر معلومات بما يدخل تمام الشهر. والقول الرابع بأنه لا أمد له، لا أمد له، ويجوز تأخيره، ولعل هذا القول أظهر. ولكن يلاحظ الإنسان في هذا أن المرأة أو أن الرجل قد يطع امرأته قبل هذا الطواف فيقع في محظور. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن آخذ بعض لحم الهدي إلى المدينة هناك لآكل منه؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني كنت قد نهيتكم عن لحوم الهدي بعد 3 من أجل الدافة، ألا فكلوا وتزودوا. ومن التزود أن يأخذ الحاج زادا له في سفره، إذا أخذه لأهل المدينة لا حرج عليه في ذلك. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: أنا حاج متمتع، السؤال: بعد التحلل من العمرة جمعت زوجتي، فهل علي شيء؟
نعم عليك، من تمتع فتحلل بإكمال العمرة وجب عليه الغسل، لأن من جامع زوجته وجب عليه الاغتسال. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أما الفدية، فدية الحج، فليس عليه شيء فيها. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، لأنه قد أباح لهم الجماع. فالمتمتع بين عمرته وحجه يجوز له أن يجامع زوجته بلا كراهة.
نعم، ثابكم الله. يقول السائل: الحاج الصيني إذا نزل في مطار المدينة فمن أين يحرم بالعمرة؟
يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر عليه، وهو ميقات ذي الحليفة، فإذا جاء من المدينة إلى مكة مر بالميقات بذي الحليفة فيحرم منها. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للحاج الأفاقي إذا نحر الهدي أن ينحر أيضا أضحيته في مكة؟
الأصل في الأضحية أن تكون لأهل البيت، فيا أيها الآفاقي اذبح ذبيحتك أو وكل على ذبحها من يذبحها في بلدك لتدخل اللحم على أهل بيتك، فالأضاحي ينبغي أن يذبحها لإنسان عند أهل بيته، إنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، وليس من المناسب أن تذبح في مكة إلا لأهل مكة، يذبحونها ويدخلونها على أهليهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، غفرت ذنوبكم ورفعت درجاتكم ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منكم الحج وأن ييسره لكم وأن تغفر ذنوبكم به وأن يعيدكم الله إلى أهليكم سالمين غانمين، فزتم بالأجر العظيم والثواب الجزيل والمغفرة من الذنوب، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.